بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول أن الله سبحانه وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. في هذا الحديث فضيلة الصيام من بين سائر الأعمال، وذلك من وجهين. الوجه الأول ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم، قوله إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فالعبد حينما يتقرب إلى الله بترك ما يحب طاعة لله عز وجل، إذا علم أن الله يحب هذا الشيء فتقرب إلى الله بتركه، إذا ثبت أن الله يحب هذا الشيء والعبد يحبه فترك العبد ذلك، ترك ما يحبه إيثارا لطاعة الله عز وجل، فإن ذلك يدل على صدقه وعلى صدق إيمانه، حيث إنه قدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه تقربا إلى الله. الله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويقول سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه، أنهم يحبونه وجياع أيضا على حبه، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا في الذي يقدم ما تحبه نفسه على ما يحبه الله عز وجل، فهو متوعد بهذا الوعيد. فالصائم ترك شهوته من زوجته ومن طعامه وشرابه، ترك شهوته، تركه وهو يشتهيه، أما لو ترك الشيء وهو لا يشتهيه فهذا لا فضل له، ترك شهوته وطعامه الذي تغذى به وشرابه الذي يرويه من العطش، تركه لله عز وجل من أجل الله سبحانه، يعني خالصا لله لا يريد به رياء ولا سمع. وهكذا الصيام، الصيام لا يدخله الرياء، لأنه سر بين العبد وبين ربه، لا يدخله رياء. هذا وجه، هذا من وجوه تفضيل الصيام، أنه لا يدخله رياء ولا يدخله شرك أيضا. ما ذكر أن المشركين يتقربون إلى أصنامهم بالصيام، ما يصومون لأصنامهم، يذبحون لها وينذرون لها ويتقربون إليها، لكن الصيام ما ذكر أنهم يصومون لأصنامهم. الصيام إنما هو لله عز وجل، خاص بالله عز وجل، فلذلك فضله الله على سائر الأعمال، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل. مما يدل على هذا أن الصائم لو تمكن من الطعام والشراب وهو عطشان وجائع وليس عنده أحد، فإنه لا تمتد يده إلى الطعام والشراب، مع أنه جائع، مع أنه عطشان، مع أنه يشتهيه ولا يراه أحد من الناس. لماذا تركه؟ تركه لله عز وجل، لأنه ما صام من أجل الناس، ما صام من أجل الناس، إنما صام لله عز وجل، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله، طاعة لله عز وجل، فآثر ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، وهذا غاية الإخلاص من العبد، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رائحة نفس الصائم، لأن الصائم إذا صام وخلت معدته من الطعام يظهر منها رائحة كريهة كرهها الناس، ولكن الله يحبها. لماذا؟ لأنها ناشئة عن طاعة الله عز وجل، ناشئة عن طاعة الله، فهي أثر من آثار طاعة الله، والله يحب هذه الرائحة وإن كان الناس يكرهونها. دل هذا على فضل الصيام، وأنه أفضل الأعمال عند الله. هذا وجه. الوجه الثاني أن الله يتولى جزاءه، أن الله يتولى جزاء الصائم ويضاعف له الأجر أضعافا كثيرة. الصوم لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به، الله يتولى جزاء الصائم، وهذا من خصائص الصيام. فالصيام ثوابه لا يأخذه أحد من الناس، بل يوفره الله لصاحبه، بينما سائر الأعمال وإن كانت أعمالا صالحة وكثيرة فإنها قد تذهب للمظلومين. إذا كان يظلم الناس ويتعدى عليهم فإن الله يقتص له، يقتص للمظلومين من أعمال هذا العبد، تؤخذ صلاته وأجر صلاته وأجر حجه وأجر عمرته وأجر صدقاته، تؤخذ للغرماء يوم القيامة. لهذا قال في الحديث: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، الصوم لا يكفر به عن مظالم العبد، بل يوفره الله لصاحبه ولا تأخذه الغرماء. وأنا أجزي به، لم يحدد الجزاء، بينما الأعمال محدد جزاؤها، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم فلا حد لجزائه، لأن الصوم من الصبر، لأن الصائم يصبر على الجوع وعلى العطش وعلى ترك مألوفاته، فهو من الصابرين. ولهذا يسمى شهر رمضان شهر الصبر، يعني شهر الصوم، يعبر عن الصوم بأنه صبر. والصبر لا تحديد لجزائه، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا خاص بالصيام، خاص بالصيام من بين سائر الأعمال، لأنه من الصبر. والصابر لا حد لثوابه عند الله عز وجل، فكفى بهذا دليلا على فضل الصيام من بين سائر الأعمال. ولكن يجب على الصائم أن يحافظ على صيامه من المؤثرات، لأن الصيام ليس ترك الطعام والشراب والمفطرات الظاهرة فقط، ولكنه مع هذا ترك المحرمات، والمحرمات يصوم عنها المسلم دائما في رمضان وفي غيره، ولكن في رمضان تؤثر على صيامه إذا باشرها فيتجنبها الصائم، يصون لسانه عن الكلام المحرم، ويصون بصره عن النظر إلى ما حرم الله، سواء ينظر إلى الأشياء الموجودة أمامه مما حرم الله النظر إليه، أو ينظر إلى الصور المحرمة في الشاشات وفي المعروضات وفي مما ابتلي به الناس اليوم في الإنترنت وغيره، يصون نظره لا ينظر إلى هذه الأشياء، يبتعد عنها، يصون نظره لأنه صائم. كذلك يصون سمعه من سماع المحرمات، من الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور، ومن الأغاني والمزامير وغير ذلك من أنواع الطرب التي كثرت الآن وتنوعت، فعلى المسلم أن يصون سمعه عنها دائما، وهو في وقت الصيام دائما، ولكن في الصيام آكد، لأنه إذا تعاطاها وعمل شيئا منها أثرت على صيامه. ولهذا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة ما لم يخرقها. الجنة هي ما يجتن به الإنسان ويستتر به من السهام ومن الرصاص ومن القذائف، يجتن بشيء أمامه، يجتن يعني يختفي وراءه، يمنع عنه وصول الأشياء المهلكة. الصيام جنة يصون الإنسان عن المكروهات، يتقي به المكروهات. ما لم يخرقها، قيل: وكيف يخرقها؟ يعني الجنة إذا خرقت ما نفعت صاحبها، ما نفعت، تتجاوزها السهام والقذائف وتنفذ إلى الشخص لأنها مخرقة. ما لم يخرقها، قيل: وما يخرقها؟ قال: بغيبة أو نميمة. فالمعاصي تخرق الصيام، فلا يصبح واقيا لصاحبه، لا يصبح واقيا لصاحبه من المآثم والشرور وإن كان صائما، لأنه خرق صيامه. فالمسلم يحافظ على صيامه من هذه الأشياء وغيرها، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الأفضل الصيام، الأفضل الصيام الفطر، الأفضل الفطر للمسافر. المسافر له أن يصوم ويصبر على المشقة والجوع والعطش، له ذلك، ولكن الأفضل أنه يفطر أخذا برخصة الله عز وجل. وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالإفطار للصائم، الإفطار للمسافر أفضل من صيامه. وإن كان يقول أنا ما علي مشقة، السفر فيه مشقة بلا شك، لو كان في طائرة أو في سيارة أو في باخرة ففيه مشقة، مشقة السفر موجودة. نعم.
يقول السائل: عند المضمضة قد يدخل قليل من الماء، ما حكم ذلك؟
الشيء الذي لا تتعمد أن تحفظ، أن تحفظ، وإذا حصل شيء بغير اختيارك فلا يؤثر والحمد لله. نعم.
يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟
هذا رد على المشركين الذين حرموا أشياء من البهائم، حرموا أشياء من البهائم لأصنامها، البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، هذه أنواع من الحيوانات يحرمونها للأوثان والعياذ بالله، يقربونها إليه، لا يركبونها ولا يحلبونها ولا يأكلون لحوما، مع أن الله أباح لنا بهيمة الأنعام، حلت لكم بهيمة الأنعام في أول السورة، حلها الله لنا إلا ما يتلى عليكم من الميتة والنطيحة وإلى آخره. فهم حرموها للأصنام، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذا شيء ما شرعه الله، ما هم الذين شرعوه لأصنامهم، والله يتحداهم في الحيوان في الأنعام، بهيمة الأنعام، لأن الأنعام من ذكور وإناث، تتولد الأنعام من الذكور والإناث، فأيهم الذي حرمه الله، الذكور خاصة أم الإناث خاصة؟ أما تولد بينهما، كل هذا لم يحرمه الله، لا الله حرم الذكور من الأنعام، ولا حرم الإناث من الأنعام، ولا حرم أولاد الأنعام المتولدة من بين الذكور والإناث، إنما هذا شيء من عند أنفسهم. نعم.
يقول السائل: ما حكم صلاة المأموم الذي يسابق الإمام، ومتى يبدأ المأموم بالانتقال في ركوعه وسجوده وقيامه، وما حكم من يسجد سجودا طويلا بعد الإمام؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني يقتدى به، فإذا كبر فكبروا، يعني تكبيرة الإحرام، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا إلى آخره، تكون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام، لا تسبقه ولا توافقه، تكون بعده. وإذا قرأ فأنصته، إذا جهر بالقراءة فأنصته، استمع، قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا في الصلاة. فتكون أفعال الإمام تابعة، أفعال المأموم تابعة لأفعال الإمام. فالذي يتعمد المسابقة تبطل صلاته، يركع قبل الإمام، يسجد قبل الإمام، يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، تبطل صلاته إذا تعمد، إذا تعمد الركوع والسجود قبل الإمام. أما إذا كبر قبل الإمام فهذا تبطل صلاته سواء كان متعمدا أو غير متعمد، تبطل صلاته. إذا كبر للإحرام قبل الإمام لم تنعقد صلاته. أما إذا حصل منه شيء من السبق دون تعمد فإنه يجب عليه أن يعود ويأتي بما سبق بعد إمامه، وركع قبل إمامه يعود ويأتي بالركوع بعد إمامه، إذا سجد كذلك يأتي بما سبق يأتي به بعد إمامه، ولا يضر ذلك لأنه لم يتعمد وقد أتى به، أتى بالواجب.
يقول السائل: كم عدد ركعات السنة التي قبل العصر؟
وأما اللي يطيل السجود ويترك الإمام هذا لا يجوز. إذا كبر الإمام مرتفعا من السجود فالمأموم يتبعه ولا يتأخر عنه، يعني هذه مخالفة، فهو يطيل السجود ويترك الإمام هذه مخالفة للإمام. نعم.
يقول السائل: كم عدد ركعات السنة التي قبل العصر؟ هل هي ركعتين أو أربع؟
العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، ولكن بعد دخول الوقت يتنفل المسلم ما تيسر له ركعتين أو أربع ركعات. حديث: من صلى أربعا قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة. أربع ركعات بسلامين هذا أفضل، أو ركعتين بسلام هذا أيضا فيه خير فيه. فلا يخلي ما قبل العصر ما يخليه من النافلة. نعم.
يقول السائل: ما حكم مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت؟
هذا ورد في أحاديث ضعيفة، في أحاديث ضعيفة لم يصح منها شيء، فالأولى تركه، الأولى ترك مسح الوجه، وإذا فعله استدلالا بالأحاديث وإن كانت ضعيفة فلا ينكر عليه، لا ينكر عليه، ولكن تركه هذا أفضل. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان الإمام يصلي التراويح وهناك جماعة تصلي العشاء ودخلت المسجد وأنا لم أصلي العشاء، ما الأفضل، أصلي مع الجماعة المتأخرة أم أدخل مع الإمام الذي يصلي التراويح؟
لا، صل مع الجماعة المتأخرة، حكمك حكم المتأخرين، صل معهم أفضل من دخولك مع الإمام ثم تقوم بعد الإمام تقوم وتكمل، صل مع المتأخرين. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل في الحلي الملبوس زكاة حتى وإن لم يلبس أو يستخدم إلا مرة واحدة؟
حسب النية، إذا اقتنته المرأة للتزين به في المناسبات إنه ليس به زكاة، لأنه أصبح من المستعملات لم يتخذ للتجارة، إنما حكم الملبوسات ليس به زكاة. أما ولو إن ما لبسته في السنة إلا مرة أو مرة السنة ما لبس، لكن الكلام على النية، إذا كان التنويه للزينة والاستعمال فلا زكاة فيه على القول الصحيح. نعم.
يقول السائل: عندي مبلغ أو لي مبلغ عند أحد إخواني قدره مليون ريال، هل الزكاة علي أو على أخي؟
زكاة عليك أنت، أنت اللي تملك هذا الدين، أنت الذي تملك هذا الدين فتزكيه، والمدين يزكي ما عنده، المدين يزكي ما عنده لأنه ماله، ما دام لم يسدده فهو ماله يزكيه. ولا يقال إن هذا فيه جعل الزكاة مرتين في المال، ما هو مرتين. أنت تزكي مالك الذي في ذمة المدين، والمدين يزكي ما عنده من المال، ولا تتوافق الزكاتان في مال واحد إلا إذا كان المال لواحد، أما إذا كان لاثنين وكل يزكي ماله.
يقول السائل: شخص خرج من بيته محرما واتجه نحو المطار ولم يستطع السفر إلى جدة بسبب الزحام، ماذا عليه؟
عليه أنه ما سافر، أنه صار عليه أنه صار مقيما يصوم، والإحرام ما بعد جاء وقت الإحرام، الإحرام عند الميقات، ما بعد جاء وقت الإحرام إلا إن كان نوى الإحرام. إذا كان نوى الإحرام هذا يحل الإحرام، لأنه انحبس، هذا حابس انحبس عن المضي لأداء النسك فيتحلل. نعم.
يقول السائل: إذا وقع منكر أمامي في مجلس عام، هل يجب علي مناصحة المخطي علانية أم سرا؟ إذا وقع منكر أمامي في مجلس عام، هل يجب علي مناصحة المخطئ علانية أم سرا؟
إن كان المنكر ظاهرا في المجلس فتنكره علانية، لئلا يظن الحاضرون أن هذا ما في بأس، تنكره لتبين لهم أن هذا لا يجوز. أما إذا كان المنكر خفيا فإنك تناصح صاحبه سرا وخفية بينك وبينه. نعم.
يقول السائل: يكثر في المجالس هذه الأيام الكلام عن الدولة وأخطائها، هل ينكر عليهم أم لا؟
هذا فعل الخوارج، هذا فعل الخوارج، طائفة تسمى بالخوارج، هم اللي ينكرون على ولاة الأمور في المجالس وفي حضور الناس، هذا لا يجوز. إذا كان عندك ملاحظة على ولاة الأمور بلغها لهم، إما مشافهة وإما مكاتبة، وإما أن توصي من يتصل بهم، وإذا لم تقدر على إنكارها فلا تؤاخذ، لا تؤاخذ على شيء لا تستطيعه، لكن تسكت، ما تنشر هذا على الناس، لأن هذا فيه مفاسد، فيه امتهان لولاة الأمور، فيه تحريض على الخروج على ولاة الأمور وشق عصا الطاعة، هذا فعل الخوارج والعياذ بالله. والخوارج طائفة ضالة، إذا تبين شرهم فإنهم يقاتلون كما قاتلهم الصحابة دفعا لشرهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم دفعا لشرهم إذا أظهروا هذا، ينكر عليهم، فإن لم يمتثلوا فيجب قتالهم حتى يكفوا عن هذا الشيء، لئلا ينشروا في الناس الفوضى، وينشروا في الناس الخوف، ويدربوا العدو على ولاة الأمور. نعم.
يقول السائل: ماذا يجب على المبتعة إذا رأى المنكرات؟
من رأى منكم، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ينكر المنكر، المسلم ينكر المنكر على كل حال، ولكن حسب استطاعته، إن استطاع إزالته باليد أزاله، وإن لم يستطع فبلسانه يبين، ينصحه يبين، وإن لم يستطع هذا ولا هذا ينكره بقلبه ولا يقره. نعم.
يقول السائل: لكم كلام حول عدم الصلاة خلف من يبيح الأغاني، فما تعليقكم حول ذلك؟
اللي يعلن للناس ويقول الأغاني حلال هذا لا يصلى خلفه، لأن هذا ناقص العدالة، لأنه يحث الناس على استماع الأغاني المحرمة. نعم.
يقول السائل: البحث في النصوص والمسائل ماذا يقدم، الأحوط أم الأيسر؟
نعم،
البحث في النصوص والمسائل ماذا يقدم، الأحوط أم الأيسر؟
حسب الحاجة، إذا كان الناس بحاجة يقدم الأيسر، إذا كان الناس ليسوا بحاجة يقدم الأحوط. نعم.
يقول السائل: هل الأذان في أذن المولود الجديد من السنة؟
نعم، يستحب أن يؤذن في أذن المولود اليمنى، وأن تقام الصلاة في أذنه اليسرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين. نعم.
يقول السائل: ما سنة العقيقة؟
العقيقة ما يذبح عن المولود تقربا إلى الله سبحانه وشكرا لله. الغلام الذكر شاتان والأنثى شاة واحدة، وتوزع يوزع منها ويوكل منها ويهدى منها كالأضحية، عقيقة مثل الأضحية، وهي سنة عن المولود. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة التي تعد الفطور أن تذوق الطعام الذي تطبخه وهي صائمة؟ هل يجوز للمرأة التي تعد الطعام أن تذوقه وهي صائمة؟
اي نعم، تذوق الملوحة، هل هو ملح ولا ما هو ملح، وتلفظه، يعني إذا ذاقته وعرفت أنه ملح وما هو ملح فإنها تلفظ ما ذاقته ولا تبتلعه. ما إن ابتلعته متعمدة يبطل صيامها، وأما إذا لم تبتلعه فإنه لم يحصل لها شيء من التفضيل، وإن كان يذهب مع المسام، الملوحة أو الملوحة هذه تذهب مع المسام ما ابتلعها الإنسان. نعم.
يقول السائل: ما حكم أو هل يجوز تمثيل الصلاة من باب التعليم؟ هل يجوز تمثيل الصلاة من باب التعليم؟
ما ورد هذا، خلوه يصلي مع الناس، خلوه يصلي مع الناس واعمل مثل ما يعملون. نعم.
يقول السائل: هل صحيح أن الشياطين لا توسوس للكفار لأنهم قد وقعوا في الكفر؟
مش اللي يدلنا على الشياطين، الله جل وعلا يقول: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة. الشياطين مع الكفار دائما، أما المؤمن فإنها قد تكون معها أحيانا وتمتنع منه أحيانا، إذا دافعها استعاذ بالله منها اندفعت، إذا أنه غفل عنها فإنها تدنو منه. نعم.
يقول السائل: امرأة تزوجت أوروبيا وأخذت اسم زوجها فأدركت الآن أن هذا حرام، فما نصيحتكم؟
تترك هذا وتنتسب إلى أبيها، تنتسب إلى أبيها ولا تنتسب إلى زوجها. نعم.
يقول السائل: من يحسن في الوظيفة ويلبس اللباس من أجل الناس فهل يأثم لأنه لم يفعله لله؟ من يحسن في الوظيفة ويلبس اللباس من أجل الناس فهل يأثم لأنه لم يفعله لله؟
يحسن في الوظيفة؟
نعم.
كيف يحسن في الوظيفة؟ يعني يؤدي العمل؟
نعم.
هذا واجب عليه، واجب عليه يؤدي العمل الذي تمن عليه، هذا في ذمته. والثاني
ويلبس اللباس من أجل الناس.
يلبس اللباس؟
نعم.
كيف يلبس اللباس؟
يمكن.
نعم.
نعم. يقول السائل: بالنسبة لصيام الست من شوال في الأيام البيض، هل إذا نواها الصائم بحيث أو يجمع بين صيام الأيام البيض وست من شوال؟
يا أخي صم الست من شوال، اترك عنك هالأمور، صم الست من شوال في وقتها وصم البيض في وقتها، وأن تلتمس الأجر شو له تختصر؟ شو له تختصر الأعمال؟ اعمل كل شيء في وقته في زمانه. نعم.
يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ ما معنى الخشوع في الصلاة؟
طمأنينة، معنى الخشوع في الصلاة الطمأنينة وترك الحركة، ترك الحركة. إذا قطع الحركة وأقبل على صلاته هذا خاشع، إذا كان يتحرك هنا وهنا هذا دليل على عدم خشوعه. نعم.
يقول السائل: الإشاعات التي تطلق هذه الأيام أشغلت الناس وأرعبتهم، وما يعلم صدقها من وما يعلم صدقها من كذبها. يقول: ماذا يجب علينا تجاه هذه الإشاعات؟
الواجب عليك أن لا تلتفت إليها ولا تطلع عليها، لا تطلع عليها، لا تستمع لها، ابتعد عنها، عافيك الله منها، هذا هو الواجب عليك. وتحفظ بيتك منها أيضا، وتحفظ أولادك وأهلك منها، هذا هو الواجب عليك. نعم.
يقول السائل: كثر الكلام عن استحضار النية في الآونة الأخيرة، فعند صلاة تحية المسجد ينويها تحية أو سنة الفجر، وكذلك عند صيام البيض يوم الاثنين أنوي الاثنين والبيض حتى تحصل على الأجر، فما توجيهكم حيال ذلك؟
كما ذكرنا: صم كل شيء، اعمل كل شيء في وقته وعلى الصفة المشروعة، كل شيء في وقته على الصفة المشروعة، ولا تختصر الأعمال، الله جعل لك مجال في الأعمال الصالحة، لا تختصرها. صم الستني شوال، صم البيض، صم ما تيسر لك من الصيام التطوع، ولا تدخل هذا مع هذا. نعم.
يقول السائل: هناك من يقول أن صفة الصلاة الصحيحة على النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت بها الأدلة في صلاة الجمعة والخطب والمحاضرات هي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يكن فيها أصحابه.
نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقول صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكرت أصحاب فهذا طيب، لأن هذا لما ظهرت الشيعة اللي ينكرون على الصحابة ويتكلمون في الصحابة، السلف أرادوا الرد عليهم، صاروا يصلون على الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم إرغاما للشيعة وإظهارا لحب الصحابة. نعم.
يقول السائل: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الفتن كخيري ابني آدم، من هو الصالح من ابني آدم ومن هو الفاجر؟ وهل روي في حديث نبي الله أسماء قابيل وهابيل؟ وهل علم الغراب لابني آدم شيئا؟ ولماذا بعث الله الغراب بوجه التحديد؟
هذه أسئلة ما لا داعي. هو الأصل ابني آدم اللذين حسد أحدهما الآخر فقتله، فلما هدده بالقتل قال: لا أقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. هو حسد على أن الله تقبل منه، حسده على ذلك، قال له: إنما يتقبل الله من المتقين، اتق الله ويقبل منك ولا تحسد أخاك. ثم قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك. هذا دليل على أنه في وقت الفتنة، في وقت الفتنة يكف الإنسان عن القتل درءا للشر، تقليلا للقتل في الناس. وأما مسألة الدفاع عن نفسه إذا لم يكن في فتنة، دخل عليه واحد من السراق أو من يدافع عن نفسه ولو بالقتل، من قتل دون ماله دون حرمته فهو شهيد، يدافع ولا يستسلم، هذا في غير الفتنة. أما إذا كانت فتنة عامة بين المسلمين قتل قتيل، فالأحسن أنك تكف عنها ولا تشارك فيها. نعم.
يقول السائل: هل يقال للذين يهربون ويبتعدون من نار الدنيا،
هل
يقال للذين يهربون ويبتعدون من نار الدنيا لأنهم يرونها ولا يهربون من نار جهنم حيث أنهم يباشرون الأعمال التي تؤدي إليها، هل يقال أنهم لا يؤمنون بالغيب؟
يا أخي ما فهمت السؤال، شو يقول؟
يقول هل يقال للذين يهربون من نار الدنيا لأنهم لا يرون لأنهم يرونها ولا يهربون من نار جهنم حيث أنهم يعملون الأعمال التي تؤدي إليها، هل يقال أنهم لا يؤمنون بالغيب؟
الله يا أخي أنت لا تدخل بنيات الناس، لا تدخل بنيات الناس، نية الناس لا يعلمها إلا الله عز وجل. الله أمرنا باتقاء النار، بترك الأسباب الموصلة إليها من الأعمال السيئة، أمرنا بذلك. واتقوا النار، والنار التي في الآخرة هذه من علم الغيب لا يعلمها إلا الله، أما نار الدنيا هذه من علم الشهادة. بعض الناس إنما يؤمن بالمشاهد فقط ولا يؤمن بالغيب، هذا ليس بمؤمن، هذا ليس بمؤمن. الذي لا يؤمن بالغيب يقول أنا ما أصدق إلا بشيء نشوفه، هذا ليس بمؤمن. نحن نؤمن بالغيب بناء على خبر الله وخبر رسله، صدق بذلك وإن لم نره، في حين أن النار نار الآخرة لها علامات في الدنيا، لها علامات في الدنيا، شدة الحر من فيح جهنم، نفس من أنفاس النار، وكذلك شدة البرد نفس من أنفاس جهنم، فلها آثار تظهر في الدنيا، نفسان جعل الله للنار نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. نعم الله